بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وبعد الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة، حيث قال: لو أحضر البائع السلعة فقال المشتري ضعه تم القبض، لأنه كالتوكيل في الواقع. ولو لم يقل المشتري شيئا أو قال لا أريد شيئا حصل القبض لوجود التسليم، كما لو وضع الراسب المغصوب بين يدي المالك فإنه يبرأ من القبض. كان الكلام في مدلول رواية عقبة بن وهب أو عقبة بن خالد، خدش فيها، يمكن أن يخدش فيها بأنه قال حتى يقبضه ويخرجه من بيته، بعض قال بأنه الإخراج من البيت باتفاق الكل لم يكن معتبرا في القاضي. فهذه الرواية تشترط شرطا وقيدا معرضا عنه باتفاق الفقهاء، فهذا مما يوهمها. الشيخ أجاب بأنه لا، الرواية قوية، وأما قوله ويخرجه من بيته ليس المراد هو المعنى الحقيقي الإخراج بمعنى فتح الباب وإخراجه، بل هو كناية عن رفع اليد والسلطة هذا الشيء. إذن رواية وهب بن خالد قابلة للمعارضة من حيث القوة سندا ودلالة مع النبوي. نعم، كل مال، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مالي. ثم الآن يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن الذي قاله الشهيد، الشهيد فرق في القبض بين الضمان، فقال في شنو المعتبر فيه التخلية، وبين غير الضمان مثل مال لا تبع ما لم تقبض. هناك القاضي قال بمعنى بما أنه فعل المشتري. نعم، فالشيخ الأنصاري يريد أن يقول بأن الشهيد عندما قال بأن الضمان يكون بالتخلية بما أنه فعل فعل البائع، يمكن هذا أن يفهم من بعض فروع التذكرة للعلامة رضوان الله تعالى عليه، ويذكر ما يدل على ذلك بأن القابض يحصل في ماذا؟ فيما إذا كان قد حصل التسليم بما أنه فعل البائع ولا يحتاج شيئا من قبل المشتري. إذن لا تظن بأن الذي قاله الشهيد هو متفرد فيه، لا، هذا المبنى يمكن استفادته من فروع التذكرة للعلامة أيضا. طبعا العلامة بعد ذكر هذه الفروع ضعفه، قال القبض لا يمكن أن يكون من فعل البائع بل هو من فعل المشتري، ضعفه في مسألة ماهية القبض وبالنسبة إلى الهبة، لأنه الهبة لا تكون صحيحة ولا متحققة إلا إذا حصل القبض. هناك أيضا بحث القبض وقال بأن القبض هو فعل المشتري لا فعل البائع. نعم، وقال بأنه القبض تحققه بفعل البائع، هذا قول ضعيف ونسبه إلى الشافعية. هذه الفروع موجودة، ولكن انصافا هذا الشيء هم قال. يمكن أن نوجه كلام الشهيد الذي قال بأنه رفع الضمان على التخلية واستفادته هذا أيضا من من؟ من العلامة. أن نقول بأن العلامة نعم والشهيد لا يقولان بأن القبض يتحقق بما هو فعل البائع، لا يمكن ذلك. نعم، لأن القبض يتحقق بماذا؟ بفعل البائع وهو التخلية والتسليم. بل يريدان أن يقولا بأن رفع الضمان بما أنه حكم من أحكام القبض لا يتوقف على فعل المشتري، بل هو متوقف على فعل البائع. إذن الدعوة تختلف. الظاهر أن مرادهم بأن هذا الحكم وهو رفع الضمان متوقف على ماذا؟
على فعل البائع.
على فعل البائع.
نعم.
وهو التخلية والتسليم وما شابه ذلك.
نعم.
لا أن حقيقة القبض وماهية القبض تتحقق بفعل البائع. لا، ماهية القبض تتحقق بفعل المشتري.
نعم.
وهو الآخر.
صحيح.
زين. يا طبعاً هذا في المنقول بالنسبة إلى المنقول. ويمكن أن يفهم هذا من بعض حواشي الشهيد أيضا بأنه المراد أن هذا الحكم متوقف على فعل البائع لا أن حقيقة القبض، وهذا له نظائر. مثلا المبيع عند البائع، من هو الضامن؟ البائع هو الضامن. ولكن جاء المشتري وأتلف المبيع الذي بيد البائع، من الذي يكون ضامنا؟
المشتري.
المشتري مع ما أنه لم يقبض.
نعم.
إذن رفع الضمان وتحول الضمان من شخص إلى شخص آخر ليس بالضرورة أن يتوقف على القابض، لأنه حكم له موضوعه الخاص. فإذن يمكن أن يكون المراد من قول الشهيد بأن رفع الضمان متوقف على التخلية، وما استفدناه من بعض فروع العلامة الذي كان يقول بأن الضمان يتحقق بماذا؟ بفعل البائع وهو التسليم. هذا يريدان أن يقولا بأنه هذا موضوع الحكم برفع الضمان، لا أنه محقق لماهية
القابض.
إلى هنا ماذا قلنا؟ إلى هنا قلنا بأنه النبوي، يعني إذا أردنا أن نبحث عن هذا الحكم للقابض وهو رفع الضمان من البائع مثلا، يجب علينا أن نرى المستند ما هو. نعم، الدليل للضمان ما هو؟ إذا كان النبوي يترتب شيء، وإذا كان
الرواية
وهب بن خالد يترتب شيء آخر. إذن الرواية والنبوي متخالفان. إما أن نأخذ بالرواية نعم ونؤول ظاهر النبوي، وإما العكس. إلا هنا أثبتنا مخالفة مدلول الرواية مع مدلول النبوي. الآن يريد أن يقول بأنه لا فرق بين مدلولي النبوي والرواية، كلاهما يرجعان إلى معنى واحد وهو اعتبار فعل المشتري في تحقق ماهية القبض. كيف؟ أما على النبوي فأمر واضح، نعم، حتى يقبض. وأما بالنسبة إلى الرواية، رواية وهب دعوة قالت معذرة عقبة، رواية عقبة كان فيها ماذا؟ حتى يقبضه ويخرجه من بيته. الإقباض والإخراج لم يكن فعلا لازما كما تقول قام زيد، أو جاء زيد أو قعد زيد، لا، هذه أفعال نسبية متعدية إلى شيء آخر. نعم، عندما يقول أنه إقباض يعني شنو؟ يعني لابد وأن يكون هناك قابض. نعم، وهناك مقبض وهناك قابض. كالضرب، عندما تقول ضربت يقال لك ضربت من؟
نعم.
إذا عندنا ضارب وعندنا مضروب، هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الإقباض والإخراج. فإذا صحيح أن الإقباض في جزئه الأولي يتحقق من البائع، ولكن لا يتم إلا إذا تحقق القبض من المشتري، وكذلك بالنسبة إلى الإخراج. أنت لو حركته ونقلته مثلا إلى آخر بيتك، نعم، لا يسمى إخراج عن البيت متى ما أخرجته ذاك الوقت وخارج. فإذا على هذا الاحتمال يكون معنى النبوي الذي يقول بأن الضمان متوقف على قبض المشتري، مع الرواية التي تقول يقبضه، بما أنه الإقباض في بدايته من البائع، ولكن في النهاية لا بد وأن يتحقق قبض
المشتري.
فيكون المعنى واحدا بالنسبة إلى الاثنين، بالنسبة إلى النبوي
والرواية.
هذا إذا قلنا بأنه الضمان متوقف على ماذا؟ على القابض. وأما إذا قلنا لا، الضمان من البداية لم يكن متوقفا على القابض، وإنما هو متوقف على ماذا؟ على فعل البائع بماذا؟
بالتخلية
والتسليم. هذا هو موضوع الضمان. فإذا قلنا ذلك، نعم، سوف يتحقق الفرق بين مدلول الرواية
والنبوي.
ليش؟ لأنه المراد في الواقع من الإقباض يكون ماذا؟ هو التسليم.
نعم،
التسليم الذي يكون من ماذا؟
من البائع،
من خصوص البائع.
نعم،
أصلا قبض المشتري لم يكن منظورا في الأمر.
نعم،
هناك صحيح أنه الإقباض يستبطن معنى القبض من طرف آخر، ولكن من باب ضيق التعبير استعمل هذا المعنى، وإلا لا يراد منه جانب المشتري. أصلا الإقباض الضمان متوقف على فعل البائع لتسليمه، إذا قلنا هذا. نعم، الرواية تدل على معنى والنبوية تدل على معنى
آخر.
يقول وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية. الشهيد في القول الأخير الثامن فرق بين حكم الضمان وبين غيره، مثل لا تبع ما لم تقبض. بالنسبة إلى رفع الضمان ماذا قال؟ قال يكفي في القبض التخلية. يحقق القبض. ذكره وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض، هسه احنا ما نقول بأنه الشهيد واقعا يصر على أن التخلية محققة للقبض، ولكن الضمان دائر المدار التخلية وعدم التخلية. وما ذكره الشهيد من رفع الضمان بالتخلية يظهر من بعض فروع التذكرة للعنام، حيث قال لو أحضر البائع السلعة المبيعة فقال المشتري ضعه تم القبض. هذا واضح. ليش؟ هذا بعد هذا حصل القبض من قبل المشتري، غاية ما هناك لم يكن قبضا مباشرا. بالتوكيد. لا بالتوكيد. تم القبض لأنه كالتوكيل في الوضع، وكل المشتري وكل البائع في وضعه. هذا هنا يتحقق القبض لا شك ولا ريب. ليش؟ لأنه حصل فعل من المشتري. ولو لم يقل المشتري شيئا، نعم، يعني البائع أحضر السلعة والمشتري
لم يقل شيئا،
أو قال لا أريد شيئا بل صرح بأنه لا أريد شيئا، حصل القبض. هنا الكلام حصل القبض لوجود التسليم، هذا هو محل شاهدنا من كلام العلامة، مو الشق الأول. الشق الأول حصل فعل من المشتري، ولكن هنا ولو لم يقل المشتري شيئا أو قال المشتري لا أريد شيئا حصل القبض. لماذا؟ لوجود التسليم من قبل البائع. كما لو وضع الغاصب المغصوب بين يدي المالك حتى إذا لم يقبله المالك، نعم، حتى إذا لم يقبله المالك فإنه يبرأ من الضمان. من الذي يبرأ من الضمان؟ الغاصب. زين، هنا هذا يفهم عندما يقول حصل القبض يكون معناه ماذا؟ هو نفس المعنى الذي أراده الشهيد. لذا يقول وظاهره المصنف، يقول وظاهره يعني ظاهر كلام العلامة أن المراد من التسليم المبحوث عنه، يعني في الواقع القبض المبحوث عنه، ما هو من فعل البائع ولو امتنع المشتري. نعم، هذا بهذا يتحقق القبض. لكنه قدس سره العلامة صرح في عنوان المسألة في ماهية القبض وفي باب الهبة حيث يعتبر فيها القبض بضعف هذا القول أنه تحقق القبض بفعل البائع بعد نسبته إلى بعض الشافعية. إذن منا نشوف أكو فروع توهم هذا المعنى، ومن ناحية أخرى يضعفه وينسبه إلى الشافعية. فالظاهر، نعم، بعد هذا التضعيف أن مراده، بل مراد الشهيد، يعني إحنا إلى الآن شنو كنا نتكلم؟ حقيقة القبض تتحقق بفعل البائع، وهذا شيء صعب قبوله، لذا اعترف بضعفه. هسه إحنا نريد نقول شنو؟ بأنه لا، حكم الضمان وهو رفع الضمان يتوقف على ماذا؟ على فعل البائع، لا أن القبض يتحقق بفعل البائع، وهناك ضون بين الدعوين. فالظاهر أن مراده، أي مراد العلامة رضوان الله تعالى عليه، من هذا الفرع الذي ذكرناه، ولو ترى العلامة شوف انتباهوا، حصل القبض، حصل القبض. هسه فالظاهر أن مراده، بل مراد الشهيد عندما فرق بين حكم الضمان وغيره، رفع الضمان بهذا، يعني بالتخلية وتسليم البائع، وإن لم يكن قبضا، واضح؟ بل عن الشهيد في الحواشي أنه نقل عن العلامة قدس سره أن التخلية في المنقول وغيره يرفع الضمان، مو أنه يحقق القبض، لأنه حق على البائع وقد أدى ما عليه. شوف هذا تفسير لموضوع حكم وليس هو محقق للقبض. الشيخ الأنصاري يقول الشهيد يقول أقول وهذا كما أن إتلاف المشتري، نعم، وهذا كما أن إتلاف المشتري يرفع ضمانا البائع، مع قطعا أنه لم يكن قبضا. وسيجيء من المحقق الثاني أن النقل في المكيل والموزون يرفع الضمان وإن لم يكن قبضا لأنه قبض المكيل والموزون بماذا؟ بكيله ووزنه.
نعم.
النقل جعله كاف لرفع الضمان. إذا رفع الضمان بما أنه حكم من أحكام القبض لا يتوقف على تحقق القبض في الخارج.
نعم.
قد يتحقق بماذا؟
مجرد التخيير.
بما هو فعل
بائع.
هنا بس يبقى عندنا شيء أنه العلامة يقول حصل القبض في العبارة.
حصل
القبض شوية هنا. زين. إلى هنا قد أثبتنا الفرق بين دلالة النبوي ودلالة الرواية. وقلنا بأنه يجب علينا أن نرى المستند لرفع الضمان بما أنه حكم من أحكام القبض ما هو، هل هو النبوي أو الرواية. من هنا يريد أن يوحد الدلالتين، يقول هذا ولكن الجمود على حقيقة اللفظ الوارد في الرواية حتى يقبضه ويخرجه. إذا عندنا لفظ الإقباض ولفظ الإخراج، ولكن الجمود على حقيقة اللفظ في الرواية يقتضي اعتبار الوصول إلى يد المشتري. واضح؟ لأن الإقباض والإخراج وإن كانا من فعل البائع حدوثا إلا أن صدقهما أي صدق الإقبار والإخراج عليه أي على فعل البائع يحتاج إلى فعل من غير البائع. واضح؟ من غير البائع يعني من؟ من القابض. يحتاج إلى فعل من غير البائع. ليش؟ لأنها من الأفعال النسبية. لأن الإقباض والإخراج بدون القبض والخروج محال.
صحيح.
إذا على هذا الاحتمال شنو راح يصير؟
إنه غير واحد.
أحسن. كلاهما؟ لا، كلاهما بمعنى واحد.
نعم.
يعني النبوي يقول حتى يقبض والرواية أيضا تقول حتى
يقبض.
نعم. كلاهما بمعنى واحد، تحقق القابض بماذا؟ بفعل المشتري. غاية ما هناك على النبوي يكون الفعل المشتري استقلالا ولكن على الرواية حدوثا يكون من البائع ونتيجة. حتى بالنسبة إلى النبوي كيف يقبض المشتري ما لم يقبضه البائع ويخلي عنه؟ فإذا على هذا الاحتمال يكون ماذا؟ معنى الرواية ومعنى النبوي شيئا واحدا، إلا أن يستفاد من الرواية تعلق الضمان على ما كان من فعل البائع. نعم.
صحيح.
من فعل البائع. مو أنه متعلقا بماذا؟ بالقبض. أصلا فعل البائع هو موضوع
الضمان.
والتعبير بالإقباض والإخراج مسامحة مست الحاجة إليها في التعبير. وإلا هو المراد هو التسليم، هو التخلية. هذا هو موضوع حكم
الضمان.
فإذا كان كذلك نعم سوف سوف تكون الدلالة متغيرة ومتفاوتة بين الرواية وبين
النبوي.
وقد ظهر مما ذكرنا حتى يريد أن يتطرق إلى تحقيق لفظ القبض. يقول بحسب اللغة القبض إما الأخذ مطلقا باليد أو بأي شيء من الجوارح أو باليد حتى وإن كان برؤوس الأصابع، وإما أن يكون بتمام الكف. هذا ما قاله أهل اللغة باختلاف تعبيراتهم. نقول بأنه المراد من الأخذ، هل الأخذ مطلقا أو باليد أو بالتمام الكف، هل هو المراد الأخذ الحسي، هذا الأخذ الذي يتحقق إما بحجر الإنسان يأخذه أو بيده أو بكفه أو ما شابه ذلك، لا شك ولا ريب لا يمكن أن يكون حسيا. ليش؟ لأنه جميع الأموال الغير المنقولة مثل الأرض لا يمكن ماذا أخذها حسا باليد ولا بغير اليد. المكث فيها والسيطرة والاستيلاء فيها هو الذي يحقق الفرقة. وكذلك بالنسبة إلى بعض الأمور المنقولة مثل الفرش، قبضها بالجلوس أو الوقوف عليها مثلا، أو العباءة ما يحتاج أن أخذها، وإنما إذا لبستها أو الثوب لبسه يكون ماذا؟ قبضا. أو مثلا الحيوان، نعم ما يحتاج أن أنقله إلى مكان آخر أو أخذه هكذا، هو نفس وضع المقود أو الركوب على الحيوان حتى وإن لم يتحرك. نعم
وقبضنا.
نعم هذا يعتبر قبضا.
نعم.
فإذا هذا يدلنا على شيء بأن قبض كل شيء بحسبه.
نعم.
وقبض كل شيء بحسبه هي عبارة أخرى عما قلناه في القول السادس من الاستيلاء.
نعم.
على الشيء. الاستيلاء يختلف، تارة يكون استيلاء حسيا وتارة يكون استيلاء معنوية. إذا هذا هو المراد من الألفاظ. يقول وقد ظهر مما ذكرنا أن لفظ القبض الظاهر بصيغته في فعل المشتري يراد به الاستيلاء على المبيع، كما نحن أيضا قوينا القول السادس سواء في المنقول وغير المنقول. غاية ما هناك القول السادس كان يقول فقط بالاستيلاء بالنسبة إلى المنقول، وأما غير المنقول قالوا بأنه بالتخلية كافي. نحن قلنا بأنه لا، في المنقول وغير المنقول للاستيلاء التخلية لم تكن كافية سواء في المنقول وغير المنقول، لأن القبض لغة الأخذ مطلقا باليد أو بغير اليد، أو باليد حتى ولو كان بجزء من اليد أو بجميع الكف على اختلاف التعبيرات، تعبيرات أهل اللغة. فإن أريد الأخذ حسا باليد في كلها هو الأخذ. ما هو المراد من الأخذ إذا أريد منه الأخذ الحسي باليد؟ فهو لا يتأتى في جميع المبيعات، في غير المنقول لا يتأتى. في المنقول أيضا يكون قد يتأتى بالأخذ، ولكن يتحقق القبض بماذا؟
بركوبة مثلا،
بشيء آخر غير الأخذ.
صحيح.
احنا الأخذ ما نريده، الأخذ نستفيد منه لكي يوصلنا إلى القبض،
إلى القبض.
والقبض قد يتحقق بشيء آخر. فهو الأخذ الحسي لا يتأتى في جميع المبيعات.
نعم.
مع أن أحكامه أي أحكام القابض جارية في الكل. نعم. في جميع المبيعات. زين. فماذا نفعل؟ فاللازم أن يراد به في كلام أهل اللغة أو في لسان الشرع الحاكم، الشرع الحاكم عليه، يعني على القابض بأحكام كثيرة في البيع، نفرض إذا كان كليا. نعم. تعيينه، نعم تعيين المبيع من المال الكلي الذي في ذمتي مثلا. نعم. فيكون يحصل قبض حتى يتعين ويتشخص. والرهن وكذلك والصدقة عندي فالصدقة في ضمن أموالي الكثيرة أريد أن أعينها. متى تتعين؟ بمجرد العهد؟ لا، بقبض الفقير والمتصدق عليه وتشخيص ما في الذمة. أفرض أنه عندي رد مظالم في ضمن أموالي، أريد أن أشخصها، أخذ كل شيء بحسبه. واضح؟ إذا فاللازم أن يراد به، أي بالقبض في كلامي أو بالأخذ، فاللازم أن يراد به أي بالأخذ في كلام أهل اللغة أو في لسان الشرع الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع والرهن والصدقة وتشخيص ما في الذمة، أخذ كل شيء بحسبه، وهو ما ذكرنا من الاستيلاء والسلطنة. واضح؟ هو نفس الاستيلاء والسلطنة. زين، احنا وصلنا الى هذه النتيجة، ولكن البعض ماذا قال؟ البعض قال بانه بالنسبة الى المنقول اشترط التحويل والناقل، بل بعضهم الغنية السيد ادعى الاجماع عليه يقول الشيخ الأنصاري لا نقبل ذلك، لأنه حتى بالنسبة إلى الحيوان اللي اعتبروه بأنه هذا ما يستفاده العرف، عندما تشتري حيوانا يجب أن تنقله أنت المشتري من مكان الشراء إلى مكان آخر حتى يتم القبض، هكذا قالوا. نحن أيضا لا نقبل ذلك، نقول قبض كل شيء بحسبه، لأنه نفس هذا الحيوان الذي تشتريه لو ركبت عليه حتى وإن لم يتحرك، حتى لم ينتقل من مكان إلى آخر، يكون قبضان. إذن قبض كل شيء بحسبه، لا اشتراط الناقل والتحويل فيه. وأما ما ذكره بعضهم من اعتبار النقل والتحويل فيه كما مر في الأقوال، بل ادعى في الغنية الإجماع على أنه القابض، يعني النقل والتحويل، القابض في المنقول الذي لا يكتفى فيه بالتخلية، فهو لا يخلو عن تأمل، وإن شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف في مثل الحيوان. طبعا ماكو تصريح في الأقوال لأنه هذا موافق للعرف، ولكن يمكن أن نفهم ذلك لأنه إذا كان له مستند شرعي لقالوا بأنه النص دل على أن قبض الحيوان بنقله وتحويله. فلأنهم لم ينسبوا هذا القول إلى الشرع بعدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك، إذن يفهم منه بماذا؟ بأن الفهم العرفي يقتضي أن يكون القابض في الحيوان هو نقله من مكان الشراء إلى مكان آخر. ولكن نحن لا نقبل ذلك. أي نعم، أصلا أول الكلام هذا، وإن شهد من عرفت بكونه موافقا للعرف في مثل الحيوان، لأن مجرد إعطاء المقود للمشتري، بس بمجرد إعطاء المقود للمشتري حتى لو لم ينتقل ويتحرك، أو مع ركوبه عليه قبض عرفا على الظاهر، إذن النقل ليس له أي خصوصية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.